إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عمدة الأحكام وفي كتاب الصلاة منه عقد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باباً لصلاة الجمعة، وقد مر ذكر بعض الأحاديث التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب، وهذه آداب صلاة الجمعة الواجبة والمستحبة: الغسل يوم الجمعة، وهو واجب على أظهر القولين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذا؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي لفظ البخاري: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي لفظ لمسلم: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، يعني بعد الأذان؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى، يعني أن يدلك أسنانه بالسواك. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل أو الغسل وهما بمعنى، فأشهد أنه واجب. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. وفي لفظ لمسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي رواية للبخاري: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وفي لفظ للنسائي صححه الألباني عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب الغسل يوم الجمعة على من يحضر صلاة الجمعة لهذه الأخبار الصحيحة. ومن آداب الجمعة الطيب لصلاتها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وكذلك السواك لصلاة الجمعة ولغيرها من الصلوات، لحديث أبي سعيد هذا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي لفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. أخرجه ابن ماجه، حسنه الألباني. وكذلك الدهن لصلاة الجمعة، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: ويتطهر ما استطاع من الطهر، المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو أن المراد بالتنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، أو أن المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهر غسل الرأس. وأما قوله ويدهن، فالمراد به إزالة شعث الرأس به، وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. فهذه كلها من الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون: الغسل والطيب والسواك والدهن، وأن يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب، لحديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني. وكذلك لحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. يقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. أخرجه أبو داود وقد مر. عندما نسمع هذه التوجيهات النبوية والإرشادات المصطفوية ينبغي أن نعقد النية بعد فهمها على العمل به، فهذا لكل مسلم، فكيف بطلاب العلم؟ فكيف بمن كان على الجادة من السلفيين الذين هم على منهاج النبوة، وهم الذين يتمثل بهم الناس ويتأثرون خطاهم وينظرون إليهم؟ فينبغي علينا إذا سمعنا شيئا من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهم وأن نعي وأن نتيقن أننا مقصودون به، فكأننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبنا فمن لأذن: يا فلان، يا ابن فلان، افعل كذا ولا تفعل كذا. بهذا تستقيم أمورنا وتنصلح أحوالنا، وبهذا تخرج أمتنا من النفق المظلم الذي قد حشرت فيه. وأما أن تمر الأمور هكذا مر الكرام، أو أننا نزداد معرفة لا إدراكا ولا وجدانا ولا انفعالا ولا هما ولا عزما ولا عملا، فمن كان كذلك فخير له ألا يسمع، لأنه تقوم الحجة عليه بسماعه إذا كان بهذه المثابة من التقصير والفشل. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. نحن لا نتعلم العلم للرفاهية ولا لكي نرتفع به على أعناق الناس ولا لننال به حظوة عند أحد من الخلق، وإنما لنعرف به ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتقنة، ولنعرف ما كلفنا به من أجل أن نأتمر بما أمر وأن ننتهي بما عنه نهى، وأن نجتهد في العمل بذلك بإخلاص وصدق، وأن نعلم إخواننا من المسلمين ذلك، وأن ندافع عن ديننا بما علمنا الله تبارك وتعالى من العلم. والأمة ليس عندها وقت، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن لا نبدد الفرصة التي يؤتينا الله تبارك وتعالى إياها بالسماح لنا بأن نتعلم وأن نسمع. علينا أن ننبذ كل الأمور الشخصية جانباً ولنجعلها تحت الأقدام، لا قيمة لها، لا دنيا ولا آخرة، وأن نركز على ديننا ومستقبل أمتنا، وبالتالي تستقيم أمورنا وتحسن أعمالنا بفضل الله جل وعلا. وعلى الإنسان في يوم الجمعة أن يلتزم بهذه الآداب، منها ما هو واجب ومنها ما دون ذلك. يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب، لحديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، يعني فيها سيور، عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. والخلاق الحظ والنصيب، ليس بمعنى الأخلاق كما يتبادر إلى كثير من الأذهان. إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث هو من جهة تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، فإنه لم ينازعه في ذلك ولم ينازعه في أصل التجمل للوفد، بل قصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا. وعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وعن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. في مجلس المسلم يوم الجمعة في المسجد
يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ففي المجلس في أثناء الخطبة يتوجه الحاضرون إلى الإمام بوجوههم، لا يجلس أحدهم متجهاً إلى أمام أو إلى جنب أو ما أشبه مما يصنعون، وإنما يتوجهون بوجوههم إلى الإمام على المنبر. وأما في الصلاة فيصطفون صفوفاً كما تصف الملائكة عند ربه، فهذا شأن وهذا شأن آخر. ويبكر إلى الجمعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. هذا يخالفه كثير من طلاب العلم، وربما بقي الواحد منهم خارج المسجد حتى يؤذن للجمعة ويفوت على نفسه هذا الحظ العظيم حتى ولو كان حاضرا من الساعة الأولى. تفريط عظيم، لا لجهل محيط بالأنفس، وإنما لخيبة وفشل وعدم إحساس بما ينبغي أن يؤخذ به لصالح المرء في نفسه في حياته الباقية. احرص على ما ينفعه، وذاك من قيل وقال، وذاك من تضييع الأوقات. احرص على ما ينفعه، لن ينفعك أحد، ولن تسأل عن أحد قبل أن تسأل عن نفسك. اتق الله في نفسك واسمع ونفذ، هو دين الله. إذا قال الله افعل افعل، وإذا قال انتهي انتهي، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك كلام، وإنما هو سمعنا وأطعنا، كما في الخبر سمعنا وصدقنا. ليس هناك مجال للنجاة إلا بمثل هذا. وأما هذا الترجرج الحائر فهذا من فعل المنافقين، ليس من فعل المسلم المخلص، لا طالب العلم، لمن يريد أن يكون عالما بدين الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر من يوم الجمعة، وآخره الرواح إلى الجمعة. فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأتي بالغسل المطلوب، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة. بهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة، قيل المراد تعميم الجسد بالغسل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، لابد أن يكون الغسل غسل جنابة، لا بل على صفة غسل الجناب. وقد يكون للجنابة، وهو ظاهر النص وقد قال به بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، وقد لا يكون. فإن لم يكن هو يغتسل غسل الجنابة، فالمراد به تعميم الجسد بالغسل كما يعممه بغسل الجنابة، فيكون المعنى اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء، يعني بحيث لا يتهاون، قد لا يكون جنبا فيتهاون بغسل الجمعة، لأنه لا يرفع به حدثا أكبر، ويستقر في وجدانه أنه سنة، فربما أخل ببعض ما يتعلق بالغسل من حيث
الشرائط والأحكام، فلا يكون قد أتى بما هو مطلوب منه، ولكن يغتسل للجمعة أو يوم الجمعة غسل الجنابة،
فيكون اغتساله
للجمعة،
يعني كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء. هذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغير الشافعية.
وقيل المراد به غسل الجنابة حقيقة، هذا قول. وقيل إنه يستحب لمن له زوجة أو مملوكة أن يطأها
يوم الجمعة ثم يغتسل، لأنه أغض لبصره، لأن المجمع يكون مجمعا عاما، فيخرج المسلمون قاصدين المسجد الجامع، ويقع كثير من التجوال أو من النظر، فيكون ما وقع منه أغض لبصره. هذا قول، قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح، فكأنما قرب بدنه، المراد راح في الساعة الأولى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثانية بعده. صرح الإمام مالك في روايته للحديث بذكر الساعة الأولى.
اختلف العلماء في المراد بهذه الساعة متى. قيل المراد بها الساعة التي بعد زوال الشمس،
لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدو يكون قبل الزوال، كما قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هذا
قول مالك
وأصحابه، ووافقتهم طائفة من الشافعية على ذلك. فعلى هذا تكون الساعات أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال. قيل المراد بالساعات من أول النهار، وأولها من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل أول الساعات من طلوع الشمس، ذكر عن الثوري وأبي حنيفة ورجحه الخطابي وغيره، لأن ما قبله وقت للسعي إلى صلاة الفجر، ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي، وهؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة،
وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم، فإن ظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى 12 ساعة مع طول النهار وقصره، ولا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، يعني أنت تحسب من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على قول إلى المغرب، وهذا يتفاوت في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف والربيع، يطول النهار ويقصر، فتحسب الوقت الذي أنت فيه من الشروق مثلا أو من طلوع الفجر إلى الغروب، وتقسم هذا على 12، ثم تجعل الساعات بحسب الدقائق المعهودة عندك على حسب الناتج من القسم، فلا يشترط أن تبلغ 60 دقيقة، ربما تقل وربما تزيد، وإنما تكون
12 جزءا، أي ساعة، لأن الساعات على حسب ما هو معمول ومعهود عندنا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذن ظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى 12 ساعة مع طول النهار وقصره،
ولا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره.
ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، لو كان بالساعات المعهودة لوقفت طويلا،
لأنه قد لا يبلغ هذا،
بل ربما بلغ ثلثا
وربما زاد على ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. فهذا ما يتعلق بساعة الإجابة من يوم الجمعة، وما يتعلق بالغدو
إلى الصلاة على حسب التقسيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكر الرواح فيجاب عنه بجوابين: الأول أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال رواحا حقيقيا سميت كلها رواحا، كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تلبسه بالحج والغزو، يعني منذ أن يخرج قال فلان حاج، مع أنه لم يتلبس بعد شيء من المناسك ولم يصر حاجا بعد، لأن أمره ينتهي إلى ذلك.
الثاني من الجوابين أن الرواح أريد به هنا القصد والذهاب مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده، فإن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير في أي وقت كان من الليل أو النهار، يقال راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الغدو يكون من أول النهار، والرواح يكون من آخره بعد الزوال. وقد يعبر بأحدهما عن الخروج والمشي سواء كان قبل الزوال أو بعده. وذكر ابن قاسم كما في حاشيته على الروض أن ذكر الساعات في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، أن ذكر الساعات ذكر للحث على التبكير إلى الجمعة والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها بالتنفل والقراءة والذكر. من الآداب المتعلقة بالجمعة المشي على الأقدام، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومشى ولم يركب. ولحديث ابن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. أخرجه البخاري. أورد البخاري هذا الحديث هاهنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك، لأن أبا عبس قد أدرك ابن رفاعة وهو ذاهب إلى الجمعة فذكر الحديث. وقد جعل أبو عبس حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد وليس العدو من مطالب الجهاد، يعني ليس شرطا يكون المرء مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى أن يلقى عدوا، بل إن المرابطة في الثغور إلى غير ذلك من هذه الأمور كلها جهاد في سبيل الله جل وعلا، فكذلك الجمعة. ولأن كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة، لكن لو كان منزله بعيدا ويشق عليه المشي أو كان ضعيفا أو مريضا فالأولى ألا يشق على نفسه. القراءة: فجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بصورة الإنسان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. والقراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بها في صلاة الجمعة فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في يوم الجمعة. رواه مسلم. أو يقرأ بسبح والغاشية، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه مسلم. أو يقرأ بسورتي الجمعة والغاشية. لرواية مسلم عن النعمان رضي الله عنه أنه سئل: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ولفظ أبي داود: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ به هل أتاك حديث الغاشية. ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. أخرجه البيهقي في الكبرى، وذكر الألباني طرقه في السلسلة الصحيحة، ثم قال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات، وهو صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة لحديث أوس. وذكر قريبا من ذلك أيضا في تمام المنة. وعندنا حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في هذه المواضع، وكذا في السلسلة. ويكثر الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة الإجابة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. وقوله يصلي أن يدعو، لأن الحديث كما مر وهو الراجح عند أهل العلم أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا الوقت وقت كراهة لا يصلى فيه. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي أن يدعو يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. ينبغي للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء في جميع ساعات الجمعة لعله أن يوفق له. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، هو يتعرض لهذه المسألة العظيمة، أن إنسانا لو كانت له عند أحد حاجة فإنه لا يستكثر أن يقف على بابه. إن تيقن أو ظن أنه يقضي حاجته لا يستكثر أن يقف على بابه سائلا حاجته يوما طويلا، فكيف بمن يطلب من رب الأرباب صاحب الجود والهبات والعطايا الذي يقول للشيء كن فيكون؟ أفيستكثر المرء على حاجته أن يلزم باب ربه طالبا منه حاجته ساعة حددها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن الله تبارك وتعالى لا يسأله فيها أحد خيرا إلا أعطاه إياه؟ هو الخذلان، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان، ونسأله التوفيق. لا يفرق بين اثنين أثناء دخوله الجامعة. لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. ولا يتخطى الداخل المسجد رقاب الناس، لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. أخرجه أبو داود. وكذلك لحديث أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ولا يقيم أخاه ليقعد مكانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه، فقيل لنافع وهو الراوي عن ابن عمر: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. أخرجه أحمد والبخاري. ولحديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا. هذه الجملة من الآداب التي تتعلق بالجمعة، ومنها ما هو واجب كالغسل، ومنها ما دون ذلك مما يتعلق بالطيب وأحسن الثياب والسواك وعدم تخطي الرقاب وعدم إقامة أحد من مقعده ليجلس فيه وعدم التفريق بين اثنين، آداب تتعلق بنفس مهذبة. وكذا المسلم ليست فيه غلظة ولا خشونة ولا فظاظة ولا جفاء ولا عنف، وإنما هو بالنسبة لأخيه كالعبد الدليل، هو ذليل على إخوانه من المؤمنين وهو عزيز على الكافرين والمنافقين والمشركين. وأما أن يعكس المسألة يستخذي لمن كان منافقا وكافرا ومشركا ولا يعز إلا على إخوانه من المسلمين أو من طلاب العلم، فأين هذا في دين ربنا جل وعلا؟ وأين هو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل أصحابه رضوان الله عليهم؟ إن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى الناس من المدعوين على أنهم ليسوا في طبقة واحدة، وحلمه وعفوه وصفحه إنما يتوجه بدءاً بإخوانه من المسلمين العاصين الذين يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، وأما من تجاوز ممن كان له مشاركة في الأمر الدعوي أو فيما غير ذلك مما يتعلق بدين الله جل وعلا، فإن من السنة أن يقصو المرء عليه ليستقيم حاله ولكي يستقيم مع وجه من شأنه، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي، وأبو ذر هو أبو ذر، ويقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات، ومع ذلك يقول للأعرابي الذي بال في جانب المسجد: لا تزرموه، ثم يقول: إن المساجد لم تبنى لهذا، ويعلمه ولم يقص عليه ولم يعنفه. وكذلك في حال معاوية بن الحكم السلمي قال: فوالله ما قهرني ولا شتمني، هو أحسن معلم قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه وقع في أمر بجهل لم يعلم حقيقة الحكم فيه، فأرشده وعلمه وصفح عنه وتجاوز عما وقع منه. وأما معاذ فيقول: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلتستقم أمورنا في دين ربنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ليس عندنا وقت، الأمة ليس عندها وقت، اتقوا الله في أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور: لا تقم أحدا من مقعده لتقعد فيه، هذا عيب، بل إني لا أعتقد أن الكفار لا يقبلون. الكفار في أساليب التعامل يتعلمون أمورا إنسانية عامة، سميها بأخلاق المهنة، كما عند الطبيب الكافر والمهندس الكافر وحتى عند المعلم الكافر، فإنه يتعامل برفق شديد وحلم وصفح عن زبائنه، هي أخلاق المهنة، لا علاقة لها حينئذ بالدين ولا بغيره، وإنما هي أصول مهنته التي يريد بها أن يكسب المال وأن يجتذب الزبائن إلى صنعته ومهنته. حتى هذه وهي متعلقة بالدنيا تفقد عند كثير من المسلمين، هذا عيب كبير. حولوا العلم إلى عمل، دعوكم من هذا الفشل، اتقوا الله. ينبغي عليكم أن تسمعوا لدين ربكم وأن تطيعوه. يعني مثلا، هل يجوز لنا أن نؤذي الناس في شوارعهم؟ أليس للطريق من حق؟ إن للطريق آدابا، صليت انصرف. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة وقف مع أصحابه أمام المسجد؟ عندك وقت ابق في المسجد، اذكر ربك، صلي إن كان الوقت وقت صلاة، اتلو الكتاب، تعلم العلم. أما أن تقف في الطريق وتزحم الطريق على المارة، للطريق حق، النساء يمررن في الطريق وهناك مركبات تمر وحوادث يمكن أن تقع، ثم هو تضييع للوقت وهو بعد عن المروءة ووضع من قيمة أهل العلم في نظر عوام الجاهلين، ما هذا؟ ثم إذا ما نبه مسلم لمثل هذا هل يسع أن يخالفه؟ هل أحتاج أن أنبه مرة ومرتين وعشرا ومئة وألفا؟ ما هذا؟ أنا لا أكلم عواما ولا جاهلين، وإنما أكلم طلاب علم نابهين، ينبغي عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لله رب العالمين وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، للطريق آدابه. عندك وقت ابذله فيما يستحق أن يبذل فيه، لا تهدر عمرك. وكذلك هذه الأمور التي تتعلق بأمثال هذه المشاعر الإنسانية التي قررها دين رب البرية، لا تفرق بين اثنين، بينهما محبة ومودة ومصافاة، وتواعدا على القدوم إلى المسجد من زمن طويل، وأتيا صحبة واحدة ودخل المسجد معا وجلسا بجوار بعضهما، فتأتي أنت لكي تفرق بينهم. لماذا تفرق بينهم؟ لماذا تتحط الرقاب وتؤذي القلب؟ لماذا تأتي المسجد بثياب غير حسنة أو بغير طيب يشرح النفس ويسر الخاطر؟ لماذا يأتي المرء إلى المسجد بهيئة زبية إلى غير ذلك مما هو منهي عنه؟ هذه لو أرجعتها إلى النفس الإنسانية لوجدت فيها كثيراً مما يدعو إلى الإقبال وعدم النفور. والله المستعان. إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لحديث جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية للبخاري: فصلي ركعتين. وفي لفظ للبخاري أيضا: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وفي لفظ لمسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه. وينصت للخطبة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم: من مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم: من مس الحصى فقد لغى. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، قال: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها. الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ولا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد. ولفظ الترمذي: نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة. أخرجه النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. ويتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. لفظ الترمذي: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه. ولفظ أحمد: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. وفي لفظ آخر لأحمد: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. ولا يحتبي في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب. لحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وعند ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. ويدنو من الإمام عند الموعظة والخطبة. لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ولحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. فيدنو من الإمام عند الموعظة والخطبة، ولا يكون ذلك إلا بحضوره مبكرا. ولا يحتبي في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب. وإذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس وصلى بهم الإمام بحديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه أبو داود وصححه الألباني ومجمعون أي مصلون الجمعة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وذكر الصنعاني في السبل أن هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، ومن لم يحضر صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، لأن الظهر هي الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها وهي بدل عن الظهر. ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجب صلاة الظهر إجماعا، أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لم تنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه الجمعة ومن يريدها كذلك بخلاف غيره من الناس. انتهى كلامه. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن حديث زيد بن أرقم: هذا يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد لكن يصلي ظهرا، ومن قال لا يصلي ظهرا فقد غلط، وهو كالإجماع عند أهل العلم. فماذا نصنع باجتهاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما؟ عن فعل عبد الله بن الزبير حينما ترك الظهر اكتفاء بصلاة العيد قال في المغني: هذا اجتهاد ابن الزبير، والصواب أنه لا بد من صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة في يوم واحد، وهذا الذي ينبغي للأمة، أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة ويقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين. أخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي وصححه الألباني. والسنة أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فيصلي صلاة مطلقة ليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل إذا دخل المسجد بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام. أما راتبة الجمعة التي بعدها
فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما
أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه: وركعتين بعد الجمعة في بيته. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وفي لفظ: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، وفي لفظ ثالث: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. قال سهيل أحد رواة الحديث: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. أخرج هذا كله مسلم في صحيح. وذكر الإمام ابن القيم أن شيخ الإسلام قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
ذكر العلامة ابن باز رحمه الله خلاف العلماء في ذلك،
ثم قال: وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربعة، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد.
وهذا القول أظهر، لأن القول
مقدم على الفعل، والأربع أفضل لأنه يتعلق بها الأمر. فالسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، فإذا دخل المسجد انشغل بالتطوع المطلق
بالصلاة وبالذكر، وعلاه أفضله تلاوة القرآن. وليس عندنا نص
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
أنهم كانوا يقصدون
المسجد يوم الجمعة لكي يلغو أحدهم مع أخيه، وليتكلموا بكلام ربما استوجب حدا، أو كان من كبائر الإثم التي لا تستوجب في الدنيا حدا، كالغيبة والنميمة والوقوع في أمور دنيئة إلى غير ذلك. ما هذا؟ احرص على ما ينفعك، احرص على وقتك، على عمرك، على رأس مالك. إذا جئت مبكرا بآداب الجمعات التي مر ذكرها ودخلت المسجد لا تضيع وقتك مع أحد، اتق الله في وقتك وهو وقت شريف، اجتهد في الصلاة، أحسنها وأخلص فيها، واتل كتاب ربك، راجع محفوظك، واحفظ ما لم تحفظ، واتل تلاوة العبادة، واجتهد في تفهم آيات كتاب ربك تبارك وتعالى. اقبل على شأنك، وضن بحياتك بثانيتك ودقيقتك وساعتك ويومك، فإن أعظم من يسرقك إثما في حقك من يسرق عمرك، لأنه لا يعوض. إن سرق مالك فالأمر قريب، إن سرق متاعك فالأمر قريب، إن سرق دنياك فالأمر قريب، فليست لها قيمة في حقيقتها. وأما الحياة الحقيقية فهذه هي التي إذا سرقت أو سرق بعضها فهذا أعظم ما يعتدى عليك به، لأنك لن تعوض ولم تعود. والأصل ألا تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لا بد منها، كسعة البلد واتساعها وكثرة سكانها أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز إقامة أكثر من جمعة لهذه الأعذار ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس. قال الخراقي رحمه الله: وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء. وقال رحمه الله: ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد لأجل الشحناء، لأنهم إذا حضروا كلهم وقعت الفتنة، فيجوز لذلك للضرورة أن تتعدد الجمعة
إلى أن تزول الفتن.
أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجده بالمدينة. هل يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة أو لا يشترط؟ رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن إذن الإمام يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط. وإذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة، ولا يتخذ المصلي يوم الجمعة مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه، ولا يمر بين يدي المصلي وسترته في الجمعة وغير الجمعة، ولا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه، ولا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس، ويستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله تبارك وتعالى لذلك، ويلتزم بآداب المشي إلى المسجد، ولا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة. وكذلك ما يتعلق بالسجود أثناء الزحام، فمن كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ثم حصل زحام شديد لا يستطيع معه السجود فإنه يسجد على حسب استطاعته، فقيل يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويمكن الجبهة والأنف، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. أخرجه أحمد والبيهقي والطيالسي وعبد الرزاق وغيرهم وصححه الألباني وغيره. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا، ولأنه أتى بما يمكنه حال العاجز فصح كالمريض. وقيل: لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله، ولكنه يومئ غاية الإمكان. وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله، وإن شاء انتظر الزحام يعني أن ينفض، والأفضل السجود. ورجح العلامة ابن باز رحمه الله أن الإنسان إذا حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد. ورجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه يومئ بالسجود إيماء، لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة، ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد. ولا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. إذن خصائص الجمعة كثيرة متعددة، وقد جمعها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وهذه إشارة إلى ما جمع رحمه الله تعالى. يقرأ في فجرها بسورتي ألف لام ميم تنزيل، السجدة وهل أتى على الإنسان. يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدا بل هو واجب. التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. السواك فيه وله مزية على السواك في غيره. التبكير للصلاة، أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين. قراءة سورة الكهف في يومها. لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة. قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع، يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. يستحب فيه تدمير المسجد، ولا يجوز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر، للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، يوم الجمعة يوم تكفير السيئات ما لم تؤت الكبائر، جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. في يوم الجمعة ساعة الإجابة، لا يسأل الله عبد مسلم شيئا فيها إلا أعطاه. في يوم الجمعة صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة في الصلاة. وفي يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد. يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائماً مقام القربان، فاجتمع للرائح في يوم الجمعة للصلاة الصلاة والقربان. للصدقة في يوم الجمعة مزية عليها في سائر الأيام، وهو يوم يتجلى الله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وقد فسر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة، وهو اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها سوى الإنس والجن لخوفهم أن تقوم القيامة، وهو اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، وهو خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمداً خيرته من خلقه. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً. ويكره أيضاً إفراد ليلتها بالقيام إلا ما كان يفعله المسلم في غير ليلة الجمعة فلا حرج من ذلك، وهو يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، ويتذكر المسلمون فيه اجتماع اليوم الأكبر. فهذه الخصائص ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أردت بحول الله وقوته أن أطيل بعض الإطالة فيما يتعلق بهذا الفرض من الفروض المؤكدة في دين الله جل وعلا، لعظيم ما ورد في ذلك من الأجر والثواب لمن أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الإرشادات والتعاليم، وأيضاً لكثرة الخلل الواقع في ذلك من غير ما داعية إلى وقوع هذا الخلل، وإنما هي الاستهانة التي ضربت بأطنابها في نفوس الشبيبة من المسلمين، بل وفي نفوس الشيب، حتى صارت الأمة في معظمها بداء الاستهانة إلى عدم الحرص على ما ينفعها إلا من رحم الله. فأردت ذلك لذلك، أسأل الله أن ينفعني به وإياكم والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.